وسيخصص هذا الدرس بإذن الله تعالى في الحديث عن المعاملات المالية، والتي سيكون من أبرزها وأكثرها انتشارا وحديثا هي المعاملات المصرفية. سنركز بإذن الله تعالى في هذا الدرس على التأصيل الفقهي، ففي كل مسألة ندرسها نؤصلها فقهيا وشرعيا، ونتكلم عن الواقع الذي تجري به تلك المعاملة، حتى يكون الدارس فاهما لتلك المعاملة كواقع ومدركا لتكليفها الشرعي الذي تنبني عليه تلك المسألة. ولذلك قبل أن أشرع في سرد مسائل المعاملات المالية المعاصرة، سأتحدث عن مقدمة حول التأصيل الشرعي لعقد البيع، وفي هذه المقدمة سأشير إلى عدد من القواعد الشرعية التي تحكم هذا الباب، باب المعاملات. ربما تصل هذه القواعد إلى حوالي 10 قواعد سنتحدث إن شاء الله عنها في هذه الليلة، وربما ما لم نتمكن منه هذه الليلة نستكمل الحديث عنه في الليلة القادمة إن شاء الله، وبعد ذلك نشرع في الحديث عن المعاملات المالية وبالأخص المعاملات المصرفية. هناك مذكرة مبسطة كتبتها حول هذا الدرس، يعني تختم بإذن الله تعالى هذا الدرس مدة هذه الدورة، وبإذن الله يعني الإخوة جزاهم الله خيرا قالوا سيجهزون هذه المذكرة ويصورونها تكون بين أيديكم ابتداء من ليلة الغد إن شاء الله تعالى. طبعا هذه المذكرة تحوي أصول الدرس، يعني بحيث أن يعني الطالب يستطيع أن يربط بين ما يلقى وبين ما أمامه في المذكرة، حتى يعني لا يكون الذهن شاردا. فنستعين بالله تعالى، وكما قلت أولا سنبدأ بالتأصيل الفقهي لعقد البيع، وسنشرع في ذكر القواعد الفقهية الرئيسة التي تحكم عقد البيع. فنبدأ بالقاعدة الأولى من قواعد البيع، القاعدة الأولى وهي الأساس الذي ينبغي لطالب العلم في دراسته للمعاملات أن ينطلق من هذه القاعدة. القاعدة الأولى: الأصل في البيوع هو الحلم. الأصل في البيوع هو الحلم. ولشرح هذه القاعدة وتطبيقها نبين مفرداتها، فنقول معنى الأصل يعني الأساس الذي ينبني عليه عقد البيع هو الحلم والإباحة، والحلم بمعنى الإباحة. أما البيع فيعرف لغة بأنه أخذ شيء وإعطاء شيء آخر، سمي بذلك لأن كل من المتبايعين يمد باعه في الأخذ والإعطاء. وفي الاصطلاح الشرعي يعرف البيع بأنه مبادلة مال بمال لغرض التملك، وهناك نوع من المبادلة: أخذ شيء وإعطاء شيء، ويكون القصد من تلك المبادلة هو التملك. ولهذا يقسم أهل العلم المبادلات، أنواع المبادلات أو أنواع العقود، يقسم أهل العلم أنواع العقود إلى 4 أقسام: عقود المعاوضات هذا القسم الأول، وهي التي يكون فيها المبادلة كالبيع والإجارة ونحوها، يبذل الشخص شيئا ويأخذ بدلا منه شيئا آخر، هذا يسمى عقد ماذا؟ معاوض، يسمى عقد معاوض. القسم الثاني من العقود: عقود التبرعات التي يكون فيها بذل من جانب واحد دون الجانب الآخر، مثل الهبة، الصدقة، الهدية ونحو ذلك، هذه تسمى عقود التبرعات. النوع الثالث هو عقود التوثيقات التي يراد منها التوثيق، التي يراد منها توثيق عقد آخر، لا تراد لذاتها هذه العقود، لا تراد لذاتها وإنما تراد لتوثيق عقد آخر، مثل عقد الضمان والرهن والكفاءة. والنوع الأخير هو عقود المشاركات، أن يجتمع اثنان شريكان لأجل المتاجرة في المال بقصد الاشتراك في الربح. إذن هذه 4 أنواع من العقود. البيع يندرج في أي هذه العقود؟ النوع الأول المعاوضات، ولذلك لما عرفنا البيع قلنا إنه نوع من المبادلة. البيع بهذه الكيفية وبهذه الصفة التي شرحناها الأصل فيه هو الحل والإباحة، وقد دل على هذا الأصل وعلى هذه القاعدة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فقول الله تعالى وأحل الله البيع، فإن ال في كلمة البيع الصحيح أنها تفيد العموم فهي تشمل أي بيع. ومن السنة أحاديث كثيرة تدل على أن الأصل في البيع هو الحل، لعل من أبرزها ما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على أن البيع مباح من حيث الجملة. وأما القياس فإن الناس تقول لا غنى بهم عن الأشياء التي عند غيرهم ولا سبيل لهم إلى تملكها إلا عن طريق البيع، والشريعة لا تمنع شيئا فيه مصلحة للناس. إذن هذه هي القاعدة الأولى أن الأصل في البيوع هو الحل، وعرفنا البيع وعرفنا العقود التي يعني تكون بين الناس، وبينا أن البيع يندرج ضمن عقود المعاوضة. طيب بقي قبل أن ننتقل من هذه القاعدة أن نبين أنواع البيوع التي الأصل فيها هو الحل. فالبيع ليس على صفة واحدة، قد يكون على صفات متعددة وأنواع مختلفة، هناك أنواع متعددة للبيوع. فالبيع يختلف أو ينقسم بحسب موضوعه، موضوع البيع على أي شيء إن كان، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مبادلة نقد بعرض، مبادلة نقد بعرض، يبذل الشخص نقدا ويأخذ عرضا. ماذا نقصد بكلمة عرض؟ ما المراد بالعرض؟ نعم العرض فضل. ها؟ نعم العروض دائما إذا أطلقت في المعاملات العروض المراد بها ما عدا النقود، ما عدا النقود، لأن عندنا نقد وعندنا عرض. النقد مثل الذهب والفضة ومثل الأوراق النقدية المعاصرة كالريال والدولار والجنيه ونحوها، هذه تسمى نقود، يقابلها ماذا؟ العروض. فالقسم الأول من أقسام البيوع هو مبادلة النقود بالعروض، وهذا هو الأصل في البيع. القسم الثاني مبادلة العرض بالعرض، مبادلة عرض بعرض. ومن يعطينا مثال على ذلك؟ مبادلة عرض بعرض. تفضل. أحسنت. سيارة بسيارة، ثوب بجهاز مثلا كمبيوتر ونحو ذلك، فهذه مبادلة عرض بعرض. هذه لها اسم خاص في المعاملات تسمى هذه المبادلة المقايضة، هذه تسمى المقايضة. والنوع الثالث مبادلة النقد بالنقد، مبادلة النقد بالنقد، مثل مبادلة الذهب بالفضة أو الدولارات بالريالات أو الريالات بالريالات ونحو ذلك، فهذه المبادلة تسمى لها اسم خاص اسمها الصرف، تسمى الصرف. إذا عندنا ثلاثة أنواع من البيوع، كل هذه الأنواع الثلاثة الأصل فيها هو الحل. هناك تقسيم آخر للبيوع أيضا بحسب وقت التسليم، وقت تسليم الثمن، متى يسلم الثمن، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول إما أن يكون كل من الثمن والمثمن معجلا، كلاهما معجل الآن بيع حال، وهذا هو الأصل في البيوع. مثلا يشتري شخص سيارة بعشرة آلاف ريال نقدا، هذا الثمن حال والمثمن كذلك حال. وإما أن يكون الثمن وإما أن يكون المثمن حالا والثمن مؤجلا، السلعة الآن سلمها إياه حاضرة لكن الثمن ماذا؟ مؤجل، ثمن مؤجل. هذا له اسم خاص في الشريعة، اسمه ما اسمه؟ لا ليس السلم خطأ، تستلم ها تضمن ايش الدين؟ لا مو بالدين هذا، لو اسم خاص، لو اسم خاص. نعم هو صحيح يندرج ضمن الديون، ضمن قائمة الديون، لكن الفقهاء يطلقون عليه اسما خاصا اسمه بيع الأجل، اسمه بيع الأجل. هذا يدخل تحت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتب. النوع الثالث من البيوع عكس النوع الثاني، أن يكون الثمن حاضرا والمثمن ماذا؟ مؤجلا. يأتي يقول مثلا شخص لمزارع يقول: أعطيك 100,000 ريال وأخذ منك مثلا مقدار كذا وكذا من القمح بعد سنة. هذا يسمى السلم، هذا هو السلم، وهو الذي جاء فيه الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب بقي القسم الأخير وهو أن يكون كل من الثمن والمثمن مؤجلا، أن يكون كل من الثمن والمثمن مؤجلا. فكان يقول مثلا: بعتك 30 صاعا من التمر مثلا مؤجلة بعد 3 سنة، بعد سنة ب1,000 ريال تسلمها في ذلك الموعد بعد سنة. كلاهما أصبح مؤجلا. هذا له اسم خاص أيضا في الشريعة، اسمه بيع الكالئ بالكالئ، الكالئ يعني المؤجل بالمؤجل. الأنواع هذه الأربعة، الأنواع الثلاثة الأولى منها جائزة من حيث الأصل وتندرج تحت القاعدة التي أشرنا إليها قبل قليل أن الأصل في البيوع الكيل. أما النوع الرابع وهو المؤجل بالمؤجل فهذا أجمعت الأمة على تحريمه، أجمعت الأمة على تحريم. إذا كان كلا العوضين مؤجلا فهذه المعاملة محرمة. إذن هذه تقريبا أمرز يعني أنواع البيوع. خلاصة هذه القاعدة حتى نجمع الكلام، نقول القاعدة هي أن الأصل في البيوع هو الإباحة، الأصل فيه هو الإباحة. ما هو البيع؟ هو مبادلة مال بمال على وجه أو لغرض التملك. هذه القاعدة تدخل أو تنطبق على جميع أنواع البيوع أيا كان نوعها، سواء كانت مقايضة أو صرفا أو مبادلة نقد بعرض، وسواء كان الثمن والمثمن حاضرا أو كان الثمن مؤجلا والمثمن حاضرا أو كان المثمن مؤجلا والثمن حاضرا، إلا حالة خاصة هي التي لا تجوز، وهي ما إذا كان كل من الثمن والمثمن مؤجلا فهذه المعاملة فإن هذه المعاملة تكون محرمة. طيب بعد هذه القاعدة ننتقل إلى قاعدة أخرى وهي قاعدة ثانية: لا يصح البيع إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. لا يصح البيع إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وذلك لأن البيع في الحقيقة عقد من العقود، وكل عقد يقول عنه أهل العلم لا بد أن تتوفر له شروط وتنتفي عنه موانع. فنحتاج أن نستعرض بشكل سريع شروط البيع، شروط صحة البيع. أهل العلم يذكرونها بالبسط فيجعلونها 7 أقسام، وأنا سأسهلها وأذكرها إجمالا بطريقة يسهل حفظها، بطريقة يسهل حفظها. فلذلك نقول حتى نستوعب شروط البيع، نقول إن هذه الشروط، شروط البيع، مقسمة على أركان البيع، مقسمة على أركان البيع، والبيع له 3 أركان: الصيغة، صيغة البيع، والعاقدان، والمعقود عليه. عندنا 3 أركان: صيغة، عاقدان، معقود عليه. ما المراد بالصيغة؟ الصيغة قد تكون قولية بالقول وهي الإجابة القبول، وقد تكون فعلية بدون إجابة قبول، وهذه يسميها أهل العلم المعاطاة. تأتي إلى الخباز مثلا وتعطيه ريال وتأكل خبز بدون أن تنطق بأي كلمة، وهو لا يتكلم بأي كلمة، هذه يسميها أهل العلم ماذا؟ المعاطاة. هذه تسمى المعاطاة وهي جائزة، وهذه جائزة عند جماهير أهل العلم. وهناك صيغة قولية وهي الإجاب والقبول، الإجاب والقبول، الإجاب اللفظ الصادر أولا، مثلا تقول بعت، والقبول أن يقول الطرف هو اللفظ الصادر ثانيا، كان يقول المشتري قبل. نعم، إذن هذا الركن الأول. الركن الثاني هو العاقدان، والعاقدان يراد بهما البائع والمشتري، يراد بهما البائع والمشتري. والمعقود عليه، هذا الركن الثالث، ما هو المعقود عليه؟ شيئين، السلعة التي ستباع والثمن، والثمن. فعندنا المعقود عليه شيئان، السلعة والثمن. بالنسبة للشروط حتى يصل حفظها، الأسهل أن تقول هي ستة شروط، ستة شروط، ثلاثة تختص بالعاقدين وثلاثة تختص بالمعقود عليه. أما العاقدان فيشترط فيهما ثلاثة شروط، الرضا والأهلية والملك، الرضا والأهلية والملك، ثلاثة شروط. وأما المعقود عليه فيشترط فيه أيضا ثلاثة شروط، الشرط الأول الإباحة، الشرط الثاني القدرة على التسليم، الشرط الثالث العلم. إذن لو أردت أن تسرد الستة شروط بسرعة، ما هي الستة شروط؟ بسرعة، ست كلمات فقط، احفظها. نعم، إيش؟ أرفع صوتك. الرضا، الأهلية، الملك، الإباحة، القدرة على التسليم، والعلم. أشوى جبت الستة كده. طيب، الشرط الأول هو ماذا؟ الرضا. الرضا هذا يختص بمن؟ قلنا ثلاثة الأولى تختص بمن؟ بالعاقدين. يعني لا بد أن حتى يصح البيع لا بد أن يكون هذا العقد ناشئا عن الرضا منهما، التراضي بينهما، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو الأهلية، يعني أن يكون العاقد البائع والمشتري أن يكون مؤهلا لإجراء العقد، يعني جائز التصرف، أن يكون جائز التصرف. وجائز التصرف يقول عنه أهل العلم هو البالغ العاقل الرشيد، والبالغ العاقل الرشيد. والدليل على هذا الشرط قول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقوله أيضا سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الشرط الثالث هو ماذا؟ الملكية، الملك، أن يكون البائع أو أن يكون العاقد، أن يكون العاقد سواء كان بائعا أو مشتري مالكا للمعقود عليه الذي سيجري عليه العقد، أو يقوم مقام المالك كالوكيل والولي والوصي، أن يكون مالكا للسلعة، بمعنى لو أراد أن يبيع سلعة لا بد أن يكون مالكا لها، فإن لم يكن مالكا لتلك السلعة فالعاقد يكون معلق على إجازة صاحب السلعة المالك للسلعة. إذا من شروط صحة البيع أن يكون العاقد ماذا؟ مالكا. إذا هذه ثلاثة شروط تتعلق بالعاقد. ما الدليل على هذا الشرط الثالث؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لحديث الحكيم بن حزام الذي في السنن لا تبع ما ليس عليك. ما معنى ما ليس عندك؟ يعني ما ليس في ملكي، ما ليس في ملكي. طيب ننتقل للثلاثة الشروط الأخرى المتعلقة في أي شيء؟ بالمعقود عليه، المعقود عليه. وقلنا أن المعقود عليه هو السلعة أو الثمن، فاشترط ثلاثة شروط. الشرط الأول هو الإباحة، نقصد بالإباحة أن يكون المعقود عليه مباح النفع من غير حاجة، يعني تكون فيه منفعة ماذا؟ مباح، تكون منفعته مباح. فهناك بعض السلع فيها منفعة محرمة ولا تجوز، وسنتحدث عنها إن شاء الله في القاعدة التي تلي هذه القاعدة المحرمات. الدليل على هذا الشر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الإمام أحمد: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنا. فدل ذلك على أن المنفعة إذا كانت محرمة فإن بيع السلعة أو بيع العين تكون محرم. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فهذه الأمور الأربعة المذكورة في هذا الحديث حرمت. لماذا؟ لأن نفعها حرم بيعها لأن نفعها محرم لأن نفعها محرم. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الشر الرابع، هو القدرة على التسليم، يعني القدرة على تسليم المعقود عليه، أن يكون البائع أو العاقد قادرا على تسليم المعقود عليه. أما إذا باع شيئا وهو لا يستطيع أن يسلمه للمشتري، مثل أن يبيع الشخص شيئا لا يملكه، أو يبيع مثلا شيئا غائبا لا يستطيع أن يحضره في الحال، كما لو باع مثلا شيئا مفقودا، شيء مفقود باع وهو هذا احتمال أن يجده ومن المحتمل أن لا يجده، فالعقد في هذه الحال يكون فاسدا. العقد في هذه الحالة يكون فاسدا لأنه غير قادر على التسليم، ولأن هذا العقد يدخل في عقود الغرض، يعني ففيه شيء من المقامرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم نهى عن بيع الغرض. الشرط الأخير هو العلم، والعلم في الحقيقة يتفرع عنه هذا الشرط يتفرع عنه شرطان: لا بد من العلم بالسلعة المبيعة، والعلم بأي شيء بالثمن. العلم بالسلعة والعلم بالثمن. فلا يجوز أن يشتري شخص سلعة وهو لا يعلمها، لا يعلم حقيقتها أو لا يعلم صفتها، لأن هذا من الغرض. كما لا يجوز أن يتم العقد دون أن يحدد الطرفان البائع والمشتري الثمن الذي سيجري عليه العقد. فلا بد من تحديد السلعة في معرفتها أو برؤيتها أو بوصفها وصفا منضبطا، ولا بد من العلم بالثمن. إذن هذه الشروط الستة لعقد البيع، نعيدها باختصار. من يعيدها لنا شروط الستة؟ تفضل. لا تقرأ. الرضا. ايوه احسن. اذا ستة شروط، ومثل ما قلنا العلم يتفرع عنه شرطان، يتفرع عنه شرطان. ولذلك اهل العلم يعني في كتب الحنابلة اذا ذكروا شروط البيع مباشرة يقولون شروط البيع كم؟ سبعة، لأنهم يسدون الشر، يفصلون في الشر السادس، فيقولوا لا بد من العلم بالثمن والعلم بالمثمن وهو السلعة. طيب هذا إذا ما يتعلق بالقاعدة الثانية. ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة الثالثة من قواعد البيوع، وهي في الحقيقة مرتبطة بالقاعدة الأولى السابقة. القاعدة الثالثة، نحن قلنا أن الأصل في البيوع هو الحل، ولذلك من أراد أن ينظر في أي معاملة أو في أي عقد عليه أن ينظر في دائرة الحلال أو دائرة الحرام. أيهما أوسع، دائرة الحلال أو دائرة الحرام؟ دائرة الحلال أوسع. فلذلك طالب العلم أو المفتي عندما تعرض عليه أي مسألة يحتاج أن ينظر في الدائرة الضيقة أو ينظر في الدائرة الواسعة. ينظر في الدائرة الضيقة فيقول هذه المعاملة هل تدخل في هذه الدائرة الضيقة المحصورة المعاملات المحرمة؟ فإن لم تكن هذه المعاملة داخلة في تلك الدائرة فإنه يبني على الأصل، وهي ما عليه الدائرة الأوسع، أن هذه المعاملة الأصل فيها هو الحل. ولذلك لابد لدارس المعاملات أن يعرف ما هي دائرة الحرام، ما هي دائرة الحرام التي تحصر المعاملات المحرمة. وهذا ما سنبينه في القاعدة الثالثة. إذن القاعدة الثالثة في بيان أنواع المحرمات في البيوع، فنقول المحرمات في البيوع على نوعين. المحرمات في البيوع أو المحرم في البيوع على نوعين: محرم لذاته ومحرم لكسبه. محرم لذاته ومحرم لكسبه. فنبدأ أولا بالنوع الأول وهو المحرم لذاته. المقصود بالمحرم لذاته كل ما كانت منفعته محرمة فهو محرم لذاته، كالخمر والميتة والخنزير والتماثيل، فهذا هو المحرم لذاته. ما كانت منفعته محرمة فهو محرم لذاته، ولو كانت تلك المنفعة تباح في بعض، تباح عند الحاجة أو عند الضرورة. إذا كانت المنفعة من حيث الأصل محرمة فإن تلك العين تكون محرمة لا يجوز بيعها، تدخل في دائرة الحرام. ولو كان في تلك العين منافع أحيانا تباح عند الحاجة أو تباح عند الضرورة. ودليل هذا النوع المحرم لذاته قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي أشرنا إليه، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في حديث جابر، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصل. إذن سبب التحريم في هذا النوع هو لذات السلعة التي ستباع، التي سيجري عليها العقد، ففيها الإشكالية، فيها التحريم، فهنا سميناها محرم لذاته. والتصنيف هنا مهم لأنه سيترتب عليه آثار سنشير إليها بعد قليل إن شاء الله. المحرم لذاته على نوعين، المحرم لذاته على نوعين. النوع الأول ما هو حرام العين والانتفاع جملة، بمعنى أن هذه العين بذاتها محرمة ومنفعتها كذلك محرمة من حيث الأصل، فهذا النوع من الأعيان يحرم بيعه مطلقا حتى وإن كان المشتري سينتفع به في شيء مباح. النوع الأول ما كانت عينه محرمة ومنفعته محرمة من حيث الأصل، فهذا النوع يحرم بيعه مطلقا حتى وإن كان المشتري سينتفع به في شيء مباح. وهذا النوع خمسة أصناف محدود، هذا النوع خمسة أشياء فقط لا يتعداها. هذه الخمسة أشياء هي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر. كم في حديث جابر من صنف من شيء مذكور؟ أربعة، عندنا أربعة في حديث جابر. يضاف إليها ما جاء في حديث أبي هريرة وأبي مسعود الأنصاري وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. فالمحرم لذاته إذن خمسة أشياء، هي ما هي الأشياء الخمسة؟ الميتة، إن الله حرم بيع الخمر والخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب، خمسة أشياء هذه لا يجوز بيعها مطلقا حتى ولو كان المشتري سينتفع بها على وجه مباح. هل هذا يتصور إن المشتري ينتفع بها على وجه مباح؟ إن شخص يأخذ شيء من هذه الأصناف المذكورة وينتفع به على وجه مباح، هل يتصور مثل ماذا؟ تفضل. أحسن، لو أن شخصا يريد أن يشتري كلبا لأجل الصيد، يريد أن يشتريه لأجل الصيد، فهنا نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا محرم العين حيث الأصل، محرم العين حيث الأصل. طيب صنف آخر من هذا الأصناف هل يمكن ينتفع به على وجه مباح؟ نعم نعم. ها لماذا؟ نعم أحسنت، يشتري الميتة ليطعم بها كلب الصيد الذي عنده، أو يشتري الميتة ليطعم بها الصقر الذي عنده، هذا جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالآن سينتفع بالميتة في شيء مباح، فهل يجوز أن يشتري الميتة؟ نقول لا، لا يشتريها والبيع لا يصح. إذن نفهم من هذا أن دائرة الانتفاع أوسع من دائرة البيع. أنا دائرة الانتفاع أوسع من دائرة البيع. فمن الأشياء ما يجوز الانتفاع به ولكن لا يجوز ماذا؟ بيعه ولا شراءه. لا يجوز أن يقع عليه العقد. وهذه هي أصناف الخمسة المذكورة في الحديثين. طيب. إذن يعني على هذا نقول هذه الأصناف الخمسة لا يجوز بيعها أن يقع عليها عقد مطلقا. نأتي إلى النوع الثاني من أنواع ماذا؟ المحرم لذاته. النوع الثاني من أنواع المحرم لذاته. النوع الثاني ما هو مباح العين من حيث الأصل وقد يكون فيه منفعة محرمة. ما هو مباح العين من حيث الأصل؟ يعني من حيث الأصل عينه مباح وطاهر، لكن قد يكون فيه أحيانا بعض المنافع المحرمة. فهذا هذا النوع يحرم بيعه إذا بيع لأجل تلك المنفعة المحرمة. يحرم بيعه في حالة واحدة إذا بيع لأجل تلك المنفعة المحرمة. أما إذا بيع لغير تلك المنفعة المحرمة فإنه يجوز. مثال ذلك الحرير. الحرير من حيث الأصل مباح العين ولا محرم العين؟ مباح العين، لكن من اشترى الحرير من النساء لتلبس، من اشترى حرير من الرجال ليلبسه إذا كان حريرا طبيعيا وكثيرا، فالبيع في هذه الحال على ذلك الشخص يكون محرم، يكون محرم لأنه اشتراه لينتفع به على وجه محرم. لكن لو باع الحرير على امرأة هل يصح؟ يصح. طيب مثله أيضا بيع الحمار مثلا. بيع الحمار يصح أو لا يصح؟ ها؟ ما يصح بيع الحمار؟ ايش رايك؟ ها؟ من حيث الأصل، من حيث الأصل الحمار هل هو عين طاهرة؟ هو عين طاهرة فيصح بيعها، لكن بيع الحمار لمن يريد أن يأكله مثلا نقول لا يصح. لا يصح. هذا من المحرم لذاته، من النوع الثاني من أنواع المحرم لذاته. النوع الثاني من أنواع المحرم لذاته. وعلى هذا وهذه القاعدة مهمة جدا. لماذا؟ التفرقة بين نوعي المحرم لذاته. لأن النوع الأول لا يجوز بيعه مطلقا من أنواع المحرم لذاته حتى وإن كان سينتفع به على وجه مباح، بينما النوع الثاني فيه تفصيل. إن بيع لمن ينتفع به على وجه المباح صح، وإن بيع لمن ينتفع به على وجه المحرم لم يصح. أقرأ كلام القيم رحمه الله مبينا نوعي المحرم بذاته والفرق بينهما. يقول رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا أو حرم أكل شيء حرم ثمنه يراد به أمران، يشير إلى نوعي المحرم لذاته. أحدهما ما هو حرام العين والانتفاع جملة كالخمر والميتة والدم والخنزير وآلات الشرك. فلاحظوا ابن القيم كم ذكر من صنف؟ ثلاثة ولا أربعة؟ خمر ميتة والدم والخنزير وآلات الشرك. ذكر خمسة، وفي الحقيقة ذكر خمسة. والدم هنا أضاف الدم وهو في الحقيقة ألحقه به الميت، الحق بحكم الميت بحكم جامع النجاسة. قال: فهذه حرام كيفما اتفقت، يعني سواء كان المشتري سينتفع بها على وجه مباح أو على وجه محرم. والثاني ما يباح الانتفاع به في غير الأكل وإنما يحرم أكله كجلد الميتة بعد الذباب وكالحمر الأهلية والبغال ونحوها مما يحرم أكله دون الانتفاع به. فهذا قد يقال إنه لا يدخل في الحديث وإنما يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق. وقد يقال إنه داخل في الحديث يعني في النهي، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون تحريم ثمنه إذا بيع لأجل تلك المنفعة التي حرمت منه. فإذا بيع البغل والحمار لأكلهما حرم، بخلاف ما إذا بيع للركوب وغيره. وإذا بيع جلد الميتة للانتفاع به حل ثمنه، وإذا بيع لأكله حرم ثمنه. ومثله أيضا إذا بيع العنب ما حكمه؟ بيع العنب من حيث الأصل أقول جائز، حيث الأصل جائز لأن العنب عين طاهرة مباح، لكن بيعه لمن يتخذه خمرا، لمن يجعله خمرا نقول هو محرم. ولذا قال إذا بيع العنب لمن يعصره خمرا حرم أكل ثمنه بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله. وكذلك بيع السلاح، بيع السلاح من حيث الأصل جائز، لكن بيع السلاح إذا بيع لمن يقاتل به مسلما حرم أكل ثمنه، وإذا بيع لمن يغزو به في سبيل الله فثمنه من الطيبات. هذا ما يتعلق بالمحرم لذاته. إذا قلنا النوع الأول من أنواع المحرمات في البيوع هو المحرم لذاته، والمحرم لذاته قلنا إنه على نوعين كذلك. محرم العين حيث محرم العين والانتفاع جملة، ومباح والنوع الثاني مباح العين لكن قد تحرم منفعته في بعض الأحيان. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع المحرمات وهو المحرم لكسبه. المحرم لكسبه يقصد المحرم لكسبه يعني الأشياء التي هي في ذاتها مباحة، الأشياء التي هي في ذاتها مباحة لكن طرأ التحريم عليها بسبب طريقة كسبها، طريقة اكتسابها، هذا يسمى محرم لكسبه. ويشمل كل مقبوض بعقد فاسد، كل مقبوض بعقد فاسد كالمال المقبوض بعقد ربوي أو بقمار ونحو ذلك. فالذي ما يأخذ مثلا نقودا مثلا بالربا يقرض مال ويسترد هذا المال بزيادة بفوائد، هذه الفوائد التي أخذها، نفرض شخص أقرض 10,000 ريال واشترط على المدين المقترض أن يردها 11,000 ريال، الآن هو أخذ زيادة 1,000 ريال، هذه 1,000 ريال شو نسميها؟ ربا، ما في شك أنها ربا، محرم. لكن من أي النوعين، محرم لذاته أو محرم لكسبه؟ محرم لكسبه، محرم لكسبه، لأن الريال ذاته هو عين طاهرة، عين طاهرة مباحة من حيث الأصل. لكن من أين جاء التحريم؟ من طريقة الكسب. وهذا هو الفرق ما بين مثلا الريال والخمر. الخمر عين محرم، بينما الريال في أصل عين طاهرة. هذا محرم لذاته وذاك محرم لكسبه، ذاك محرم لكسبه. طبعا الحديث عن المحرم لكسبه ربما يطول قليلا، ولذلك قبل أن نفصل في أنواع المحرم لكسبه سنبين الفروق بين المحرم لذاته والمحرم لكسبه. فهناك فارقان جوهريان بين هذين النوعين من المحرمات في البيوع، بين المحرم لذاته والمحرم لكسبه. الفارق الأول أن المحرم لذاته لا ينفك عنه التحريم مهما تناقلته الأيدي، مثل مثلا بيع الخمر والخنزير، فلا يجوز لمسلم مثلا بيع ذلك، بيع الخمر أو الخنزير، لأن لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان. فلو أن زيدا باع خمرا على عمرو، وعمرو باع ذلك الخمر على صالح، وصالح باع ذلك الخمر على زيد، وزيد باعه على علي، وهكذا كل واحد منهم ماذا؟ يأثم، كل واحد منهم يأثم لأنه مشارك في الإعانة على الإثم والعدوان. إذن المحرم لذاته لا ينفك عنه التحريم، مستمر معه التحريم، بينما المحرم لكسبه إنما يلحق التحريم كاسبه فقط، الكاسب فقط، أما غير الكاسب فلا يلحقه التحريم. فمثلا لو أن شخصا كسب مالا من حرام، من ربا، عقد ربوي أو بقمار، ودعا شخصا آخر إلى بيته، إلى مأدبة في البيت، هل يجوز أن الشخص الآخر أن يجيبه إلى تلك المأدبة مع أنه قد يقدم له تلك ذلك الطعام من المال الذي كسبه، من المال المحرم الذي كسبه، هل يجوز أن يجيبه؟ تقول نعم يجوز أن يجيبه. لماذا؟ لأن المحرم لكسبه يحرم على من؟ على الكاسب فقط. فلو ومثله أيضا لو أن شخصا اشترى بيتا بالربا، اشترى بيتا بالربا، فهل يجوز مثلا للزوجة والأولاد أن يسكنوا في تلك البيت؟ نقول نعم يجوز. لماذا؟ لأن الإثم على من؟ على الكاسب فقط ولا يتعداه إلى غيره. ومثله التعامل مع من يتعامل بالربا، التعامل مثلا مع بنك ربوي في عقد إجارة أو في عقد بيع أو في عقد حوالة، ستحول مبلغا من المال وذلك البنك الربوي سيأخذ رسوم مقابل هذه الخدمة. نقول هذا من المحرم ماذا؟ بكسبه. الإثم على من؟ على البنك، على البنك الذي يتعامل بالربا أو على الشخص الذي يتعامل بالربا. أما الذي يتعامل معه فهذا ليس عليه إثم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود بالمدينة بيعا وشراء وتأجيرا واستئجارا ورهنا وارتهانا، مع أنهم كانوا يأكلون الربا بنص القرآن الكريم، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتورع عن التعامل معهم. لماذا؟ لأن الإثم فيما إذا تعاملوا بالربا إثم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم بمعاملة مباح، بل إنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام شعير لأهله. قال أهل العلم لعل الحكمة في ذلك أن يبين للأمة جواز التعامل مع أمثال هؤلاء ممن يتعاملون بمعاملات محرمة. إذن هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني وهو مهم أيضا في التوبة منهما، التوبة من المحرم لذاته والمحرم بكسبه. فالمحرم لذاته لا تصح التوبة منه إلا بإتلافه أو بإزالة نفعه المحرم. فمن عنده مثلا دينان خمر أو خنزير، كيف يستطيع أن يتخلص منه ويتوب؟ نقول ماذا؟ تتلف، لا بد من إتلافه، لا بد من إتلافه. إذا كان بالإمكان أن تزيل منفعته المحرمة ويبقى على وجه مباح فهذا حسن، كما لو كان عنده مثلا تماثيل من مثلا مواد يعني يمكن الاستفادة منها، فلو كسر هذه التماثيل مثلا واستفاد منها بشيء مباح فلا حرج عليه. فالقاء عموما نقول المحرم لذاته لا تصح التوبة منه إلا بإتلافه أو بإزالة منفعته المحرم. أما المحرم لكسبه ففيه تفصيل، توبة منه فيها تفصيل. نقول إن كان قد أخذه ظلما بغير رضا صاحبه فلا تصح توبته إلا بإعادته إلى ربه. لو أنه الشخص الذي أخذ هذا المال بطريق محرم أخذه بغير رضا صاحبه، كيف يكون ذلك؟ مثل ماذا؟ أن يأخذ المال بغير رضا صاحبه، أخذه غصبا عنه، أخذه سرقة في السرقة، أخذه بالغش، غشه في معاملة وأخذ منه مالا، باعه السيارة مثلا وغشه فيها وأخذ منه المال. هنا المال أخذه ظلما بغير رضا صاحبه، فكيف التوبة من هذا المال؟ كيف تحقق التوبة؟ نقول لا بد من إعادته إلى صاحبه، لا بد أن يرجع إلى صاحبه، وإلا لا تصح التوبة، لأن هذا حق آدمي، لأن هذا حق الآدمي، حق الآدمي لا بد من إعادته إلى صاحبه. طبعا يستثنى حالة واحدة فيما إذا لم يعرف صاحبه أو تعذر عليه أن يصل إليه، فماذا يعمل في هذه الحال؟ قال أهل العلم إنه يتصدق وينوي بتلك الصدقة أنها لذلك الشخص الذي ظلمه وأخذ منه هذا المال بغير رضا، على نية أنه لو جاء ذلك الشخص أو لقيه مرة أخرى بعد أن تصدق به أن يضمن له ذلك المال. هذا إذا كان قد أخذ المال، أخذ المحرم لكسبه بغير رضا صاحبه. أما إذا كان قد أخذه برضا صاحبه، أخذه بطريقة محرمة برضا صاحبه، مثل الربا، أخذه بعقد ربوي، راب مع شخص وأخذ منه مالا فوائد ربوي وتراكمت عنده الأموال، تجمعت عنده الأموال، ثم في آخر حياته هذا الشخص ندم على ما مضى، تجمعت عنده ملايين، أخذها برضا أصحابها، طبعا هو بعقد ربوي. فالآن كيف تصح التوبة من هذا المال المحرم لكسبه؟ هل يلزمه إتلافها أو التصدق بها أو إعادتها إلى أصحابها؟ نقول هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه المحققون من أهل العلم فشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى أنه لا يلزمه التخلص من ذلك المعنى ولا الصدقة به، وإنما تكفي توبته الصادقة بأن يعزم على ألا يعود إلى ذلك الدم، وأن يقلع عنه، وأن يندم على ما مضى منه، ويمسك عليه ماله، لا يلزمه التخلص منه، لأن هذا من المحرم لكسبه، والمحرم لكسبه لا يشترط التخلص منه لصحة التوبة. والأدلة على ذلك ما يلي: أولا قول الله تعالى في آيات الربا، قال سبحانه: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. هذه الآية نص في هذه المسألة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. طيب، قد يقول قائل: أنت استشهدت بهذه الآية وتركت آية أخرى ربما تكون أصرح منها، وهي قوله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. رأس المال المفترض أن يكون البداية التي انطلق منها دون الفوائد الربوية، كما وجه الجمع بين هاتين الآيتين. واضح الإشكال؟ يعني الآن شخص بدأ تجارته مثلا بمليون ريال، ثم وصلت هذه المليون ريال مثلا إلى 5 ملايين ريال بالفوائد الربوية بالربا، فالآن رأس ماله كان مليون ريال، والله سبحانه وتعالى يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. والآن كيف نقول هذا الشخص تحتفظ بهذا المال؟ طيب، ما وجه الجمع بين هاتين الآيتين؟ فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وقوله سبحانه: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. نقول الجمع بين هاتان الآيتان ولله الحمد ليس بينهما تعارض. فالآية الأولى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، هي في المال المحرم الذي قبضه الشخص، المال الذي قبض هذا المال نقول لا تتخلص منه خلاص، ما دام انك قبضته الآن هذا يسميه أهل العلم المقبوض بعقد فاسد، فليس من شرط صحة توبتك أن تتخلص منه. وأما الآية الأخرى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، هي في الديون التي ما زالت في ذمم المدينين ولم يقبضها الدائن. فشخص مثلا يقبض من آخر دين قيمة 10,000 ريال وفوائد بمقدار 2,000 ريال، نقول من صحة توبتك الآن إذا تبت كم تأخذ منه؟ إن تبتم فقط لك رأس مال 10,000 ريال ولا تأخذ 2,000. إذن الآية: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، هذا في المقبوض. وأما قوله: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فهذا بغير المقبوض. هذا الدليل الأول. دليل آخر على هذه المسألة أن الصحابة الذين أسلموا وكانوا قد أخذوا أموالا بالربا وأخذوا أموالا بالقمار وبالغرر وبعقود محرمة، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلصوا من تلك الأموال التي قبضوها بعقود فاسدة. وأيضا من الأدلة على ذلك قال أهل العلم إن هذا مما يشجعه على التوبة، والشريعة تتشوف إلى توبة المذنبين، فإذا قيل له إن الأموال التي قبضتها هي لك لا يلزمك التخلص منها، فهذا يحفزه على أن يتوب، بخلاف ما لو قيل له تخلص من جميع أموالك السابقة، فإن هذا ربما يكون حائلا بينه وبين التوبة. ومن الأدلة كذلك أن التوبة تهدم جميع الذنوب السابقة، كما جاء في الأثر: التوبة تهدم ما كان قبلها. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ليس هناك ذنب محرم أصلا حتى نلزمه بالتخلص منه، بل إن ذنوبه السابقة الريالات التي كسبها بالحرام أصبحت ماذا في حقه؟ ماذا؟ مو بحلال فقط، أصبحت في حقه ماذا؟ حسنات. هذه الأموال التي قبضها بالربا أصبحت في حقه لما تاب أصبحت حسنات، لقول الله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم
الحسنات. فلذلك يقول كيف نأمره، يعني وهذا ملحظ دقيق ذكره شيخ الإسلام، يقول كيف نأمره أن يتخلص من تلك الحسنات، هو قد قبضها وتاب، فإذا كانت توبته صادقة فلا يلزمه التخلص منها. هذا ما يتعلق بالفروق بين المحرم لذاته والمحرم لكسبه. لعلنا نقف عند هذه المسألة ونستكمل إن شاء الله يعني في الليلة المقبلة بإذن الله تعالى، حتى ما أطيل عليكم، أن نعرف الآن الوقت متأخر، والحقيقة عندنا قواعد متعددة، لكن إن شاء الله يعني ما أخذناه فيه البركة، ونستكمل إن شاء الله غدا. يعني بقي يعني من المسائل أو القواعد، قاعدة المحرم لكسبه وأنواع المحرم لكسبه، وهذه مهمة حقيقة. يعني لعلنا يعني في النهاية نسترجع يعني ما سبق بشكل سريع. القاعدة الأولى من عندنا إياها، القاعدة الأولى، نعم
ارفع صوتك،
الأصل في البيع في البيوع هو الحل، نعم. وقلنا إن البيوع أنواع متعددة وأشرنا إليها. القاعدة الثانية، نعم، من هذه الجهة، تفضل ارفع صوتك. إلا باجتماع شروط انتفاء موانعه، من يعدد لنا الشروط الستة بشكل سريع؟ شروط الستة، نعم. ها الرضا، الأهلية، الملك، الإباحة، القدرة على التسليم، والعلم. القاعدة الثالثة هي المحرم كل بيوع على نوعين، محرم لذاته ومحرم لكسبه. القاعدة الرابعة، المحرم لذاته قلنا إنه على نوعين، المحرم لذاته على نوعين، ما هما؟ محرم لذاته على نوعين، قاعدة الرابعة، محرم لذاته على نوعين، نعم نعم نعم، محرم العين من حيث الأصل، نعم، ومباح العين من حيث الأصل لكن فيه منفعة محرمة، وبينا الفرق بينهم، ثم بينا الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لكسبه. نعم، في أسئلة؟
أحسن الله إليك شيخ، هناك بعض الأسئلة، أن يسأل عن صورة غسيل الأموال وما حكمها، غسيل الأموال وما حكمها؟
نعم، المراد بغسيل الأموال أن يجري الشخص معاملة يقصد منها التستر على معاملة أخرى محرمة، مثل أن يريد شخص مثلا أن يهرب مثلا مخدرات مثلا من بلد إلى بلد، أو ينقل أموال مثلا من بلد إلى بلد، فيجري عقود صورية بأنه مثلا باع واشترى مثلا بالسيارات مثلا أو بغيرها من السلع المباحة، لأجل أن يعني يموه أو يتستر على المعاملة المحرمة. غسيل هذا يعني تبسيط هذه المعاملة، هو غسيل الأموال محرم لما فيه أولا من التعامل بشيء محرم، وفي الغالب يكون فيه أشياء محرمة، والشيء الثاني أنه يعني فيه أيضا كذب وغش وتدليس.
ما حكم المتاجرة في البورصة وما المقصود بها؟
طبعا ستأتينا إن شاء الله يعني لاحقا، لكن إشارة سريعة، البورصة المراد بها يعني طبعا ربما يعني يغلب على الظن أن سؤال السائل يقصد به بورصة العملات، بورصة العملات، فهناك يعني السوق المالية التي يتم فيها تداول العملات التي هي الريالات والدولارات وغيرها بيعا وشراء. والصورة المنتشرة الآن التي يكثر السؤال عنها هي صورة البيع عن طريق ما يعرف بالمارجن أو الشراء بالهامش. كيف ذلك؟ الآن هذه انتشرت وللأسف يعني في أوساط المسلمين بشكل كبير. يأتي شخص إلى سمسار من السماسرة البورصة هذه اللي تاجرون بالعملة، ويضع عند السمسار رصيد. كيف مثلا يضع رصيد تأمين 10,000 ريال، والسمسار هذا قد يكون بنكا وقد يكون مثلا شركة تمويل ضخمة، يعطيه قرض تمويل بمبلغ مثلا نصف مليون دولار، يقول هذا رصيد عندك الآن مبلغ نصف مليون دولار، ما أعطاه مبلغ حقيقي وإنما رصيد لديه، يقول هذا نصف مليون دولار تبدأ تتاجر به، النصف مليون الدولار. طيب لكن تضع تأمين عندي 10,000 مثلا ريال أو 10,000 دولار تأمين كنوع تأمين. فهذا الشخص الذي وضع في رصيده نصف مليون دولار يبدأ ماذا؟ يضارب بالعملة، يشتري بالدولارات هذه، يشتري مثلا يورو، ثم إذا ارتفع سعر اليورو مثلا باعه واشترى مثلا دولارات، ثم إذا ارتفعت الدولارات مقابل مثلا الين باعها واشترى ين. طيب الآن يعني السؤال، ما فائدة السمسار؟ لماذا يضع هذا نصف مليون دولار مبلغ ضخم لهذا الشخص حتى يتاجر به؟ كثير من الناس يستغرب. نقول أولا هذا المبلغ لن يكلف السمسار شيء، لأن الغالب أن السمسار يتعامل مع بنك أو هو في الواقع بنك، فهو لم يضع، لم يعطيه مبلغا حقيقيا، وإنما أعطاه رصيد، يعطيه رصيد يقول تبدأ تتاجر بتلك العملة، لأنه يعلم أنه لن يسحب ذلك الرصيد ولا يسمح له بسحبه. وهذا معروف في البنوك، يسمونه توليد النقود، يسمى توليد النقود، يعني من خصائص البنك كما سيأتينا عنده القدرة على أن يولد النقد. النقود التي في البنك مثلا فقط مليار ريال، لكن يستطيع أن يعطي قروض تصل إلى 5 مليار ريال. لماذا؟ لأنه يعني أغلب الأموال، يعني أغلب الناس الذين تأتيهم القروض أو الذين يدعمهم البنك أو يمولهم ما يأخذون الأموال نقدا، وإنما هي مجرد أرصدة. فالآن ما فائدة السمسار؟ نقول السمسار أولا هو لم يخلق، يشترط على العميل الذي يتعامل معه، يشترط على العميل أنه في أي صفقة يبيع أو يشتري يأخذ السمسار ماذا؟ عمولة عن كل صفقة، مثلا 30 دولار عن كل عملية، عن كل عملية بيع، و 30 دولار عن كل عملية شراء، وهكذا. ويشترط عليه أيضا أنه إذا لم يقم بإغلاق حسابه وتسديد الدين الذي عليه في نفس اليوم وبقية النقود التي عليه ليوم آخر، فإنه يدفع فوائد مقابل ذلك القرض. هذه المعاملة، يعني هذا هو تصويرها المبسط، هذه المعاملة لا تجوز لعدة أمور. الأمر الأول أنها مبادلة نقد بنقد لم تتحقق فيها التقابض الشرعي، لأنه الآن يبيع دولارات مثلا بين أو مثلا بيورو، لا يتحقق التقابض الحقيقي، وإنما يتم فقط قيود يسمونها قيود ابتدائية، ليس هناك تسلم وتسليم حقيقي. فهذا المحظور الأول. فيها محظور ثاني، ما هو؟ الآن السمسار الممول يقرضه مبلغا من المال، وماذا؟ وينتفع بذلك القرض، فهو قرض جرى نفعا، يأخذ العمولة التي يتعامل بها ذلك الشخص. وأيضا فيه شرط محرم، وهو أنه يشترط عليه أنه إذا لم يسدد القرض في نفس اليوم فإنه سيأخذ عليه ماذا؟ فوائد. فلهذه الأسباب المتاجرة بالبورصة بالعملات بالبورصة عامة بطريقة ما يعرف المارجن أو الهامش، هذه لا تجوز، وربما تسألون عنها كثيرا لأنها من المعاملات الآن المستحدثة التي استرحلت وانتشرت، وكثير من الناس يظن أنها، يعني يقولون يسمونها بورصة إسلامية، يعني يقول لك نفتح حساب إسلامي، وش يقصدون بالحساب الإسلامي؟ يقصدون أنه ما يشترط عليهم يدفع فوائد إذا تأخرت، إذا تأخر السداد إلى اليوم التالي. نقول وإن انتفى هذا المحظور يبقى محاذير أخرى، عدم تحقق التقابض، العمولات التي يأخذها السمسار مقابل هذه العملية فهي لا تجوز.
يسأل قول بعض الأطفال يبيع في السوق، فما حكم الشراء منه؟
نعم، بيع الصحيح في بيع الصغير، الصحيح في بيع الصغير أنه جائز ويبقى معلقا على إذن وليه، بمعنى أنه لو أن وليه أبطل تلك المعاملة فله الحق في ذلك، لكن من حيث الأصل البيع صحيح. ومثله أيضا الشراء، شراء الصغير صحيح ويبقى معلقا على إجازة وليه، فلو أن وليه مثلا جاء إلى البائع وقال أنا لم آذن بذلك الشراء، فإن هذا البيع فإنه يلزم البائع أن يرد الثمن إلى الصغير ويسترد هو سلعته.
أحسن الله إليك شيخ، هذا سؤال من الشبكة الانترنت، يقول اكتتبت في الشركة التعاونية للتأمين بعد إفتاء أحد المشايخ في التلفاز بجوازها، وبعد بدء تداول الشركة ظهرت فتوى أخرى تحرم التعامل مع هذه الشركة، ماذا أفعل بأسهم الموجودة في الشركة الآن، علما بأن عدد الأسهم كبير جدا والمربح كثير؟
نعم، نقول بالنسبة لهذه الشركة الذي أراه أن التأمين الذي تقدمه هذه الشركة هو تأمين تجاري، والذي عليه قرارات المجامع الفقهية ويعني أغلب العلماء المعاصرين أن التأمين التجاري محرم، وسنتحدث عنه إن شاء الله لاحقا ونبين الفرق بينه وبين التأمين التعاوني. وعلى هذا فالاكتتاب في هذه الشركة وشراء أسهمها لا يجوز. ونقول لهذا الشخص الذي دخل في تلك المعاملة، هو في الحقيقة يعني دخل في تلك المعاملة بناء على فتوى، أخذ بفتوى لم يكن يعلم أنها محرمة، فنقول يلزمك من حين ما علمت أنها محرمة أن تبيع تلك الأسهم ولك المال الذي كسبته فيها، لأنك لم تكن تعلم بالتحريم من قبل. أما إن كنت تعلم بالتحريم واستمريت في يعني تملكك لتلك الأسهم وربحت فيها بعد علمك بالتحريم، فنقول هذه الزيادة التي ربحتها بعد العلم بالتحريم يجب أن تتخلص منها، لأنها يعني زيادة محرمة بعد أن علمت بتحريمها. وها هنا قاعدة مهمة، أن الشخص إذا كسب مكاسب محرمة وهو يجهل تحريمها ثم علم بالتحريم بعد ذلك، فهذا من إن كان من المحرم لكسبه الذي أشرنا إليه قبل قليل فلا يلزمه التخلص منه، مثل التائب الذي يعلم بالتحريم يعني الذي كان جاهلا ثم علم، مثل حال الشخص الفاسق ثم تاب، حكمهما واحد. وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال حكم الجاهل كحكم التائب من المحرم بكسبه.
أحسن الله عليك شيخ. نختم بهذا السؤال، يقول يا شيخ أني أحبك في الله، أنا رجل أبيع وأشتري في سوق الأسهم السعودي، وقد قرأت الفتوى التي أصدرها فضيلتكم ووزعت ونشرت في الإنترنت، والتي تتضمن بيان حالة الأسهم المحرمة والنقية والخليطة. السؤال: هل يجوز المضاربة اليومية في جميع الأسهم المذكورة أم في النقية فقط؟ أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك.
نعم، الفتوى التي نشرتها تتضمن ثلاثة أنواع من الشركات: شركات محرمة، هذه لا تجوز المضاربة فيها ولا الاستثمار فيها، لا يجوز الدخول فيها لا على سبيل المضاربة يعني البيع والشراء ولا على سبيل الاستثمار، بمعنى أن الشخص يأخذ أرباح من تلك الشركة. والنوع الثاني شركات النقية، شركات النقية التي ليس فيها أي معاملة محرمة، هذه تجوز المضاربة فيها والاستثمار كذلك. والنوع الثالث الشركات المختلطة، وهي التي أصل نشاطها مباح لكن قد يكون فيها بعض المعاملات المحرمة الطارئة، فهذه يعني من حيث الأصل نقول يجوز المضاربة فيها والاستثمار، لكن إذا أخذ شيئا من الأرباح التي توزعها الشركة يلزمه أن يتخلص من يعني نسبة العائد المحرم الذي في تلك الشركة، والذي يعني ينبغي ألا يزيد عن عما هو يعني يسير في العرف، يجب أن يتخلص منه ولا يدخل في شيء من أمواله. أما المضارب الذي يبيع ويشتري فهذا في الحقيقة لم يدخل إلى ماله شيئا من المعاملات المحرمة، فلا يلزمه تقرير شيء من تلك المكاسب.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم.
بارك الله فيكم وأشرف.